بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات من بلوغ المرام عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهودية، فأومت برأسها فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه، واللفظ لمسلم. رض رأسها بين حجرين، يعني حجر تحت ووضع الرأس وحجر فوق. ما هو السبب؟ لماذا هذا اليهودي فعل هذه الجريمة؟ كان عندها ذهب، عندها أوضاح، بعض الحلي، من أجل الحلي طمع في المال، وقتلها وأدركوها وبها حياة وهي ما زالت تعقل لكنها لا تنطق، وهذا من نعمة الله، وإلا ربما ما كان يعرف. طيب، من يجيب على هذا السؤال؟ عندك يا أبا أحمد. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن بين على المدعي. الآن قالت فلان، قالوا له فلان يهودي، قالت نعم، أشارت، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس؟ أي نعم، لأنه في الحديث فأخذ اليهودي فأقر، فليس العبرة هنا بإشارتها، إنما الإشارة استفادوا منها البيان بالمتهم، وهذه تهمة، هذه تهمة، فعرف أن هذا متهم وما حكم عليه إلا بإقراره، لأنه لابد من شهود أو إقرار منه، وهذا يعتبر من أدلة الإقرار. وأما حديث لا عذر لمن أقر فهو ضعيف لا يصح. طيب، كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهذا كان في المدينة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. ها خان علي، هذا كان قبل، وهذا الحديث من أواخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإجلائه. طيب، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أليست المدينة حرم؟ فكيف بقي اليهود وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ قالوا: ليس كحرم مكة، ليس كحرم مكة، أما مكة فإنه لا يدخلونها. هل فيه دليل على أن إشارة الأخرس معتبرة؟ نعم، فيه دليل، لأنها في هذا الحال ما تستطيع أن تتكلم، واعتمد على إشارتها في اتهام هذا اليهودي. طيب، لو أن إنسانا قيل لو أنت تزوج هذا، فأشار برأسه أن نعم بدون كلام، وذاك قال قبلت، هل يصير العقد صحيحا؟ عندك يا أبا أنس، هل يصح العقد؟ هو ما هو أخرس، أشار برأسه، قالوا هذا إنما يكون في الأخرس، أما الذي يستطيع الكلام هذا لا يكفي، وفي الطلاق اعتبروها، طلقت زوجتك، أشار برأسه نعم، معناه أن العقد، العقود تحتاج إلى تلفظ، لكن يعني الأظهر أنه يحتاج كذلك ما دام أنه ليس بأخرس فلا بد أن يتلفظ. بقي أنه في الكتابة تعتبر عمل، وأما الإشارة فإنما تكون في حق الأخرس، وهذا يحتاج إلى بحث أكثر. هناك قاعدة ذكرها صاحب قواعد والضوابط الفقهية، وهذه تحتاج إلى أظن موجود مع بعض الأخوة كتاب القواعد والضوابط عند الإمام القيم، لو استطاع أحد أن يأتي به سريعا ينظر في الفهارس يأتي بها إشارة الأخرس وتفرع عنها، أو ترجع لوقت آخر. أما الأخرس فنعم إنها معتبرة. طيب، لو أن إنسانا قتل آخر بخنجر، هل يقتل بخنجر أو بالسيف؟ قتله برصاص نقتله برصاص، قتله بحجر نقتله بحجر، كيف الآن الحديث؟ قال فرض رأسه، ما قتله بالسيف. الجمهور على أنه يقتل بما قتل به إلا إذا كانت الوسيلة محرمة. يقولون لو أنه سقاه خمرا حتى قتله فما يقتل بالخمر، يقتل بغيره. وأما حديث وسيأتي معنا في الشرح لا قود إلا بالسيف فهو ضعيف. إشارة الأخرس المفهومة ككلام الناطق، هذه قاعدة من القواعد التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله تعالى، وفي بعض ألفاظها إشارة الأخرس منزلة منزلة كلامه مطلقا. قال معنى القاعدة، سبق أن بينا في المطلب السابق مراتب الآفة النطقية، وهذه القاعدة متعلقة بمرتبة الخرس، وهي تفيد أن إشارات الأخرس المعهودة منه بعينيه أو رأسه أو حاجبيه أو يده بمنزلة النطق، فما ثبت من الأحكام بنطق المتكلم ثبت مثلها بإشارة الأخرس إذا كانت مفهومة، سواء كان عالما بالكتابة أم لا، لأن المناط هو الإفهام وكلاهما مفهم، والكتابة أو الإشارة في درجة واحدة تقريبا من حيث الدلالة عن المراد. والتقييد بالأخرس يشمل الخرس الأصلي والعارض ويخرج به القادر على النطق، فإن إشارته لغو إلا في مسائل، منها إشارة الشيخ في رواية الحديث كنطقه، يعني في الرواية إذا سلم عليه في الصلاة ويرد بالإشارة، أمان الكفار ينعقد بالإشارة تغليبا لحقن الدماء، يعني معناه أنه ما دخل فيه العقود سواء كان في عقود النكاح أو كذلك الطلاق. والمراد بكونها مفهومة أي معلومة يفهمها كل أحد، فإن كانت غير مفهومة لم تعتبر، وإن فهمها البعض دون الآخر فهي من قبيل الكناية التي لا تترجح إلا ببينة أو مرجح آخر، وذلك بأن يتحقق ممن فهمها عن قصد الأخرس بها شريطة أن يكون خبيرا بإشاراته عدلا في شهادته. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الإشارة الصادرة عن الأخرس على نوعين، الأول تحريك الأخرس رأسه عرضا، فهذه إشارة إنكار. إيش معنى عرضا؟ هكذا. والثاني تحريك الأخرس رأسه طولا، وهذه إشارة إقرار، يعني هذه معروفة عند الناس جميعا. متى صدرت هاتين إشارتان من الأخرس وكانتا معروفتين له عدة، الأولى إنكارا والثانية إقرارا. وقولك كلام الناطق أي إن إشارته قائمة مقام كلام الناطق في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات وعقوبات إلا ما استثني. ومن الأدلة على هذه القاعدة قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، الرمز الإشارة سواء أكانت بيد أو رأس أو حاجب، يعني ما يستطيع النطق. قال وجه الدلالة أن الله تعالى جعل آية زكريا أن ينحبس لسانه عن الكلام من غير آفة إلا من إشارة، فدل ذلك على أن الإشارة تسمى كلاما في عرف الشارع بدليل استثنائها منه، والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، وإذا نزلت إشارة منزلة الكلام في حق الناطق القادر فهي في حق الأخرس أولى لعجزه واحتياجه. وفي قال القرطبي في هذه الآية دليل على أن الإشارة منزلة منزلة الكلام. وأيضا من الأدلة التي ذكرها وهذا من باب الفائدة والاستطراد لكنه مفيد حديث الجارية أنه قال أين الله فأشارت إلى السماء بأصبعها في قصة معاوية بن الحكم. وهذه القصة التي مرت معنا في هذا الحديث من قتلك فقالت فأشارت ألا يعني فلان ألا فلان حتى قيل لها في اليهودي فقالت فأشارت النعم. وهكذا في حديث عائشة أشار النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة لأصحابه أن يجلسوا. وهكذا الشهر هكذا وهكذا وهكذا وضم أصابعه. قال إقرار الأخرس في الحدود باطل لأن الحدود تدرأ بالشبهات. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى الحديث دليل على أنه يجب القصاص بالمثقل كالمحدد. إيش معنى المثقل؟ الشيء الثقيل. الآن قتلها بماذا؟ بحجر هذا مثقل. والمحدد السكين السيف. وأنه يقتل الرجل بالمرأة وأنه يقتل بما قتل به. فهذه ثلاث مسائل هذه في هذا الحديث ثلاث مسائل. ما هي الأولى عندك يا أخانا علي؟ ما هي المسألة الأولى؟ يجب القصاص بالمثقل كالمحدد. وما هي المسألة الثانية عندك يا أخانا خالد؟ ما هي المسألة الثانية؟ الرجل يقتل بالمرأة. وما هي المسألة الثالثة؟ ما هي المسألة الثالثة عندك يا صالح؟ يقتل بما قتل به. ثلاث مسائل ثم بدأ بتفصيلها. الأولى وجوب القصاص بالمثقل، وإليه ذهبت الهادوية والشافعي ومالك ومحمد بن حسن عملا بهذا الحديث. والمعنى المناسب ظاهر قوي وهو صيانة الدماء من الإهدار، ولأن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الروح. وذهب أبو حنيفة والشعبي والنخعي إلى أنه لا قصاص في القتل بالمثقل، واحتجوا بما أخرجه البيهقي من حديث النعمان ابن بشير مرفوعا كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش. إيش معنى هذا الكلام كل شيء خطأ إلا السيف؟ يعني معناه أنه ما يعتبرون القتل بغير السيف والمحدد قتلا يستحق القصاص ويقتل به. وفي لفظ كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش، وهذا الحديث لا يصح. قال الصنعاني وأجيب بأن الحديث مدار على جابر اليعفي وهو ضعيف بل قد اتهم. قال وقيس بن ربيع ولا يحتج بهما فلا يقاوم حديث أنس هذا، يعني هذا الحديث الذي ذكروه حديث النعمان لا يقاوم حديث أنس، فحديث النعمان هذا ضعيف. حديث أنس أي حديث عندك؟ حديث أنس ما انتبهت. ما هو حديث أنس؟ أين حديث أنس أبا أمجد؟ في قصة الجارية التي رض رأسها اليهودي الآن حديث الباب. قال وجواب الحنفية عن حديث أنس بأنه حصل في الرض الجرح، أو بأن اليهودي كان عادته قتل الصبيان فهو من الساعين في الأرض فسادا تكلف، يعني قال هذا الجواب الذي ذكره الحنفية فيه تكلف، لأنه لو كان هذا الرجل مفسد لو كان هذا اليهودي قتل لإفساده ما احتاج أن يطلب منها من الذي قتلك وعندما أشارت إليه ما احتاج أن يعتمد على إقراره، بل كان سيقتله لإفساده. وأما إذا كان القتل بآلة لا يقصد بمثلها القتل غالبا كالعصا والصوت واللطمة ونحو ذلك، فعند الهادوية والليث ومالك يجب فيها القود. يعني لو لطم إنسان ومات، هل يقتل؟ قال: وأما إذا كان القتل بآلة لا يقصد بمثلها القتل غالبا، يعني عصا ضربه بعصا، وهذه في الغالب ما يراد بها القتل، والصوت واللطمة ونحو ذلك، فوكزه موسى فقضى عليه، كان قتله خطأ. فعند الهادوية والليث ومالك يجب فيه القود القصاص. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا قصاص فيه، وهو شبه العمد، وهذا واضح هو الصواب ما ذهب إليه الجماهير والصواب. أما أنه لطمه وما يريد قتله، فالرجل مات بسبب لطمه، هل هذا يقال عنه أنه قتل عمد؟ لا. لماذا؟ لأن الوسيلة لا تقتل غالبا، هذه اللطم ما يقتل غالبا عند الناس، لكنه لما كان متعمدا قيل له شبه عمد وليس خطأ. وهل هناك فرق في دية شبه العمد والخطأ؟ نعم. قال: وفيه الدية 100 من الإبل مغلظة، مغلظة فيها 40 في بطونها أولادها، لما أخرجه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي، من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ألا وإن في قتل الخطأ شبه العمد، شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، شبه العمد قتل الخطأ سماه خطأ. 100 من الإبل فيها 40 في بطونها أولادها، والحديث صحيح الإمام الألباني في الإرواء رقم 2197. قال ابن كثير في الإنشاد: في إسناد اختلاف كثير، ليس هذا موضع بسطه. قلت: إذا صح الحديث فقد اتضح الوجه، وإلا فالأصل عدم اعتبار الآلة في إزهاق الروح، بل ما أزهق الروح أوجب القصاص. الحديث ثابت، وأيضا الاعتبار هذا واضح وظاهر، ضربه بشيء ما يقتل، لكن لو كانت يعني من الأشياء التي معروفة عند الناس أنها تقتل، رماه بحجر كبير في رأسه، هذا معلوم عند الناس أنه في الغالب يقتل، هذا قتل عمد وفيه قصاص. ذات مرة خرجنا دعوة إلى بلاد حجة، والدعوة كانت فيها ضعيفة جدا، وبعدها اشتبهوا، قالوا: هؤلاء من أين أتوا؟ ما يعرفون أهل السنة. قاموا وأخذونا جميعا ومن معنا من الدعاء والمشايخ إلى السجن، ودخلنا ووجدنا أقواما حالهم حال يحتاجوا إلى نصيحة، ساقنا الله إليهم. ومن جملة الشاهد في هذا الأمر أنه قال للرجل: يا أخي أنا في ضيق في السجن. قلت له: إيش حصل لك؟ قال: يا أخي يوم اختلفت مع رجل وطعنته ومات. طيب قلنا: طعنته ومات وقتلت وتقول أنت في ضيق؟ نحن قلنا: قال الله قال رسول الله وأتوا بنا عندك. وبعد ذلك رجعوا في اليوم الثاني يعتذرون، ولما عرفوا أنه من أهل السنة. الشاهد أنه هذا يقول: ما بالله طعنته. طيب طعنته خلاص أمر يسير، من أشار لأخيه بحديدة فالملائكة تلعنه بإشارة، كيف بقتله؟ فما هي المسألة الأولى التي أخذناها؟ هات يا محمد. وجوب القتل بالمثقل كالمحدد. وإذا كان القتل بآلة لا تقتل غالبا، فهل يكون فيه قصاص؟ هل يكون فيه قصاص عندك يا عمار؟ ليس في قصاص الحديث عبد الله بن عمرو، وهذا ذهب إليه جماهير الصحابة ومن بعدهم. ومن أهل العلم من قال إنه يكون فيه القود والقصاص، منهم الليث ومالك. المسألة الثانية ما أخذناها. طيب، قال المسألة الثانية قتل الرجل بالمرأة، وفيه خلاف، ذهب إلى قتله بها أكثر أهل العلم، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك لهذا الحديث. وعن الحسن البصري أنه لا يقتل الرجل بالأنثى، وكأنه استدل بقوله تعالى والأنثى بالأنثى، ورد بأنه ثبت في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول أن الذكر يقتل بالأنثى، وهو أقوى من مفهوم الآية. وذهبت الهادوية إلى أن الرجل يقاد بالمرأة وتوفى في نسخة ويوفى، ورثته نصف ديته، قالوا لتفاوته ما في الدية، ولأنه تعالى قال الجروح قصاص. ورد بأن التفاوت في الدية لا يجب التفاوت في النفس، ولذا يقتل عبد قيمته 1000 بعبد قيمته 20، وقد وقعت المساواة في القصاص، لأن المراد المساواة في الجرح، لأن المراد المساواة في الجرح ألا يزيد المقتص على ما وقع فيه من الجرح. المسألة الثالثة أن يكون القود بمثل ما قتل به. إيش معنى بمثل ما قتل به؟ قتل بحجر يقتل بحجر، قتل بسكين يقتل بسكين. قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. المسألة الثالثة أن يكون القود بمثل ما قتل به، وإلى هذا ذهب الجمهور. ذكر ابن قدامة الذين قالوا بذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد. مالك والشافعي، ها؟ لا، هو سيأتي، هو ذكر بعد أنه يشترط أن لا يكون محرما الذي يقتص به. مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد كما في المغني، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز. قال أن يكون القود بمثل ما قتل به، وإلى هذا ذهب الجمهور، وهو الذي يستفاد من قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني قول أهل العلم يكون قد يكون هذا على الإنسان شاق، لكن قالوا إذا تذكر الإنسان جريمة هذا المجرم كيف فعل بذلك المقتول المظلوم يهون عليه. قالوا بما أخرجه البيهقي من حديث البراء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي قال من غرض غرضناه له، غرضنا له، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه. ما نظرت في الحديث، لكن الحديث هذا ظاهر أنه ما مخالف الحديث العامة التي فيها الأصول أنه لا يقتل بالنار. هل عندكم له تحقيق أو أحد ينظره سريعا؟ ظاهر ضعفة. طيب، قال أي من اتخذ غرضا للسهام، وهذا يقيد بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله، بما إذا كان السبب الذي قتل به، وهنا قتل لكن صابنا قتل، إذا كان السبب الذي قتل به، وإلا إذا قيل قتل به يعني المقتول، يجوز فعلها. الألباني، العلامة الألباني يقول ضعيف. أمين، نقل لكم هذه الفائدة، قل ضعيف. في إرواء كم؟ طيب، 2233. قال وأما إذا كان لا يجوز فعله كمن قتل بالسحر، فإنه لا يقتل به لأنه محرم وفيه خلاف. قال بعض الشافعية: إذا قتل باللواط أو بإيجار الخمر إنه يدس فيه خشبة ويوجر الخل. وقيل يسقط اعتبار المماثلة، وهذا الصواب أنه إذا قتل بشيء وسيلة محرمة لا يجوز أن يقتل بها، يقتل بالسيف. وذهبت الهادوية. إذن القول الأول قول الجمهور، ماذا يقولون في هذه المسألة؟ أن القود والقصاص يكون بماذا؟ بمثل ما قتل به القاتل. القاتل إذا قتل بشيء يقتل بمثله، إلا إذا كانت هذه الوسيلة محرمة فلا يجوز. طيب، قالوا: ذهبت الهادوية والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يكون القصاص الاقتصاص إلا بالسيف، واحتجوا بما أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة عنه صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: لا قود إلا بالسيف، إلا أنه ضعيف. قال ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة. واحتجوا بالنهي عن المثلة. وأيضا هذا حديث: لا قود إلا بالسيف، قال أبو حاتم منكر. قال ابن الجوزي: عبد الحق طرقه كلها ضعيفة، كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار، وأيضا ضعفه العلامة الألباني في الإرواء رقم 2229، فحجتهم ضعيفة أنه لا قود إلا بالسيف. قالوا بقوله، طيب، واحتجوا بالنهي عن المثلة وبقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وأجيب بأنه مخصص بما ذكر، مخصص بالأحاديث مثل الحديث الجارية هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ومع هذا قتل اليهودي بالحجر كما قتل الجارية. وفي قوله: فأقر، دليل على أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، إذ لا دليل على أنه كرر الإقرار. إلى هنا، سبحانك اللهم.